أحييكم وأرحب بكم معي. لا تزال دراستنا ممتدة في سفر الرؤيا من العهد الجديد. بدأنا المرة الماضية نتناول القسم الكبير الأخير من السفر مع بداية الفصل الرابع، حيث لا نجد ذكرا للكنيسة في العالم، بل نحن نتبعها الآن إلى موطنها الجديد ألا وهو السماء، حيث اختطفها المسيح إلى هناك. ومع قرب دخولنا إلى هذا القسم وما يحتوي عليه من الدينونة والغضب، نفعل حسنا إن تذكرنا أن يسوع هو النقطة الجوهرية، فهو يدير كل الأحداث ويجعلها تتحقق كيفما يشاء. نقرأ مرة أخرى من الفصل الرابع من الرؤيا الآيات الست الأولى، تفضلي يا رندا.
بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء.
قلنا إن الباب المفتوح في الآية الأولى هو واحد من الأبواب 4 المفتوحة التي نجدها في سفر الرؤيا، وهو باب الطريق إلى الله من خلال المسيح. فالباب المفتوح إلى السماء هو الرب يسوع، وهو الذي سيأتي إلى باب قلبك أيضا، فما أمجد هذا وأعجبه. وقلنا إن صوت المسيح سيكون شبيها بصوت البوق. عدد 2، وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. للوقت تشير هذه الكلمة إلى قصر الوقت، وهي إحدى سمات الاختطاف. فالرسول بولس يقول إننا سنخطف في لحظة في طرفة عين، وما من شك أن طرفة العين لا تستغرق وقتا يذكر. الاختطاف سيتم بهذه السرعة. صرت في الروح، أي أن الروح القدس ما يزال يقود يوحنا إلى حق جديد ويريه أمورا ستحدث. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، كان العرش هناك في الأصل، لكن يوحنا يشاهده للمرة الأولى. والآن يتم تركيز انتباهنا إلى مركز الجذب وإلى بؤرة الأحداث. فالعرش يمثل السيادة الكونية والحكم الذي يتمتع به الله، وهذا يعني أن الله مسيطر على كل ما يجري. فالقيادة العامة لهذا الكون موجودة في السماء. الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، هذا ما يقوله ناظم المزامير. إنه عرش الله الآب ويسوع جالس عن يمينه. الرب يسوع مسيطر ومهيمن على كل ما يجري في هذا الكون، ولكن عرش النعمة بات الآن عرش دينونة. لهذا فإننا نعتقد جازمين أن الكنيسة ستكون قد اختطفت عند حدوث هذا. فلو كانت ما تزال على الأرض حينما يغادر المسيح مكان الشفاعة ويأتي إلى موضوع الدينونة، فسوف يكون في الموضع الخاطئ بالنسبة للكنيسة. عدد 3، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. كل ما نراه الآن هو الألوان، وهي ألوان جميلة تشبه الأحجار الكريمة. وما من شك أننا لا نعرف كيف يبدو الله أبدا، لأنه ما من صورة له على الإطلاق. وهكذا يتم توجيه انتباهنا إلى ذاك الجالس على العرش، إنه الله الآب. وينبغي علينا أن نفهم هذا على أنه عرش الله المثلث الأقانيم. ورغم ذلك فإن الأقانيم الثلاثة متميزة عن بعضها البعض. الله الروح في الآيتين 2 و5، والله الآب هنا في الآية الثالثة، والله الابن في الآية الخامسة من الفصل الخامس. فما نراه هنا هو الله المثلث الأقنيم جالس على العرش. لم يتمكن يوحنا من تمييز شكل الجالس على العرش، بل كل ما رآه هو ما يشبه الأحجار الكريمة. حجر اليشب هو آخر الأحجار الكريمة المذكورة في صدرة رئيس الكهنة، لكنه أول حجر مذكور في تأسيس أورشليم الجديدة، وهو الأول أيضا في سور أورشليم الجديدة في سفر الرؤيا أيضا. وحجر اليشب هو حجر كريم متعدد الألوان، ويغلب عليه اللون الأرجواني، والبعض يقرن هذا الحجر بالماس. وكان الحجر يدخل في صناعة صدرة رئيس الكهنة ممثلا سبط بنيامين الصغير الذي دعاه يعقوب ابن يمينه، وربما كانت هذه إشارة إلى المسيح حينما صعد وجلس عن يمين الآب. أما العقيق فهو الحجر السادس في تأسيس أورشليم الجديدة، وقد كان حجر العقيق هو أول حجر يوضع على صدرة رئيس الكهنة ممثلا سبط رأوبين بكر يعقوب. والمسيح هو ابن الله، البكر من الأموات. قوس قزح. رغم أننا نعرف أن قوس قزح متعدد الألوان، إلا أنه هنا يشبه الزمرد الأخضر اللون. بعد دينونة الطوفان في زمن نوح، ظهر قوس قزح في السماء مذكرا بعهد الله بأنه لن يبيد الأرض ثانية بطوفان. وها هو قوس قزح يظهر قبل دينونة الضيق العظيمة كتذكير بأن الله لن يستخدم طوفانا في دينونته هذه. والأخضر هو لون الأرض، وفي هذا تلميح إلى ما قاله حبقوق: في الغضب أذكر الرحمة. وهذا ما سيفعله الله. عدد 4: وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكليل من ذهب. هناك الكثير من التفاسير حول هوية هؤلاء الشيوخ، وقد كان الشيوخ قديما ممثلين عن الأمة. فنحن نعلم أن الشعب العبراني كان له شيوخ، وأن الشيوخ أيضا كانوا يعينون في الكنائس الأولى لإدارة شؤون الكنيسة. وقد كان الناس في زمن الرسول يوحنا يعون ويفهمون دور الشيوخ جدا. أما الشيوخ 24 المذكورين في هذه الآية فهم يمثلون الكنيسة بأكملها من يوم 50 وحتى الاختطاف. لذلك يمكننا القول إن هذا حديث عن الكنيسة في السماء. جالسين متسربلين بثياب بيض، وهذه إشارة إلى بر المسيح. وعلى رؤوسهم أكليل من ذهب، هذه إشارة إلى أن الكنيسة ستحكم مع المسيح، كما أن الأكليل تعطى كمكافأة حينما يأتي وقت دينونة العرش العظيم الأبيض. عدد 5: ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله. من المعروف أن البروق والرعود تسبق العاصفة وتدل على قوتها وعنفها. ومن المرجح أن المعنى المقصود هنا هو أن الدينونة قادمة. وبالنسبة للأصوات التي تخرج، فهذا يعني أن الدينونة ليست عشوائية أو اعتباطية، بل هي موجهة من ذاك الجالس على العرش. 7 أرواح الله تشير إلى الروح القدس بكل وضوح. عدد 6: وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. بحر زجاج، يشير هذا التعبير إلى شكل البحر لا إلى المادة التي يتألف منها. يقع هذا البحر أمام عرش الله، وهذه إشارة أخرى إلى أن التركيز هنا لا ينصب على الرحمة وإنما على الدينونة، فهذا البحر يرمز إلى قداسة الله وبره. يقول بولس: لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. هذا البحر الهادئ يشير إلى موضع الراحة الذي ذهبت إليه الكنيسة، فهي لم تعد تقف في مهب عاصفة الحياة، ولم تعد تجوب في البحر الهائج. 4 حيوانات تشير إلى 4 كائنات حية، والكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي زوا، والتي اشتقت منها الكلمة الإنجليزية زو، والتي تعني حديقة حيوانات. وهذه الكلمة لا تعني بالضرورة حيوانات برية متوحشة كما يعتقد البعض، لكننا سنرى حيوانا متوحشا حينما نصل إلى الفصل 13، رغم أن الكلمة المستخدمة هناك تختلف عن الكلمة المستخدمة في هذه الآية وتشير إلى حيوان من نوع آخر. فالحيوانات المذكورة هنا هي مجرد كائنات حية، والتركيز هنا ينصب على الجانب الحيوي بأنها حية. أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء، ويشير هذا إلى يقظتها وحذرها، وهي تمثل كلا من الكروبيم المذكورة في سفر حزقيال والسرافيم المذكورة في سفر إشعياء. نتابع القراءة في الفصل الرابع من سفر الرؤيا ونقرأ ما تبقى منه ابتداء من الآية السابعة.
والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلقت.
والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. هناك من يقرنون كل واحد من هذه الكائنات الحية بالإنجيل الذي يمثله، وربما كان هذا صحيحا رغم وجود بعض علامات الاستفهام حول هذا التطبيق. الحيوان الأول شبه أسد، فالإنجيل الأول أي إنجيل متى يمثل الرب يسوع بصفته ملكا، فقد ولد ملكا وعاش ملكا، مات ملكا وقام ملكا، وسيعود ثانية كملك. فكل ما يفعله الرب يسوع بحسب إنجيل متى يفعله كملك. تذكر صديقي أن الله قال إن سبط يهوذا كان كالأسد، وأن الملك الحاكم سيأتي من ذلك السبط، وبأن الصولجان لن يغادر يهوذا إلى أن يأتي شيلون. الحيوان الثاني شبه عجل، وهذا هو حيوان الحمل والمشقات، وفي إنجيل مرقس يقدم المسيح كخادم. والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، وإنجيل لوقا يقدم لنا الرب يسوع بصفته ابن الإنسان، فهو يركز على ناسوته أو جانبه البشري. والحيوان الرابع شبه نسر طائر، يرمز إلى كهنوت المسيح كما هو ظاهر في إنجيل يوحنا. عدد 8، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذه الأجنحة الست تتوافق مع السرافيم المذكورة في نبوة إشعياء، وتقول هذه الحيوانات أيضا: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، وهو قول يتوافق مع ما قالته تلك السرافيم في نبوة إشعياء: الذي كان والكائن والذي يأتي. وهذه إشارة إلى المسيح، وقد عرف المسيح عن نفسه في بداية هذا السفر بنفس الطريقة، حيث قال: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. وبما أنه معروف لدينا فلا حاجة لنا للتخمين في مواضع كهذه. عدد 9 إلى 11، وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هذا هو أول مشهد عبادة عظيم نراه في السماء، وسوف تستمر هذه العبادة إلى ما لا نهاية. فالعبادة والتسبيح سيستمران من قبل خليقة الله في السماء إلى أبد الأبدين. فالمخلوقات تعبد الخالق بصفته الله المثلث الأقانيم قائلين: قدوس قدوس قدوس. وهكذا فسوف تكون العبادة هي العمل الدائم في السماء. والآن اسمح لي صديقي أن أطرح عليك السؤال التالي: لماذا تريد أن تذهب إلى السماء؟ هل ترغب في ذلك كي تتجنب الجحيم؟ لا بأس في هذا الدافع، لكن عليك أن تعلم أنك إن ذهبت إلى السماء فسوف تجد نفسك تعبد الرب يسوع. لهذا إن كنت تجد العبادة هنا مملة ولم تكن تتمتع بعبادة الرب يسوع والتعبير عن أشواق قلبك له، فلماذا تريد الذهاب إلى السماء؟ فسوف تقضي وقتا طويلا هناك في عبادته. ويطرحون أكليلهم أمام العرش، سوف يطرح المؤمنون أكليلهم أمام أقدام المسيح كعلامة على خضوعهم وعبادتهم له. لكن إن حدث وأننا أخذنا أكليل في السماء فسوف نشعر بالخجل بعد لحظات، لأننا لا نستحقها أبدا. فالشخص الوحيد الذي يستحق إكليلا هو الرب يسوع، لذلك سوف نطرح أكليلنا عند قدميه. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء. ويلفت دكتور وولفورد انتباهنا في كتابه الرائع إعلان يسوع المسيح إلى شيء هام: فالمخلوقات تعطي المجد والكرامة والقدرة لذلك الجالس على العرش، إنها تعبده بسبب صفاته وشخصه. لكن الشيوخ 24 الذين يمثلون الكنيسة يعبدونه لا بسبب صفاته فحسب، بل وأيضا بسبب ما فعله، فهم يعبدونه هنا كخالق. وهي بإرادتك كائنة وخلقت، أي أن الكنيسة تخرج من هذه الأرض التي هي خليقة الله وتنضم إلى العبادة لأنه خلق هذه الأرض. وهي بإرادتك كائنة وخلقت، السبب الذي خلقت من أجله الأرض، والسبب في أن الأشياء هي على هذا النحو هو أن هذا هو مخطط الله وقصده. صحيح أننا لا نفهم الكثير مما يفعله الله في هذا الكون، لكننا نعلم أن الكون خلق بهذه الكيفية لأن الله أراد ذلك، إنه المسؤول، وينبغي علينا أن نعبده لأنه خلق هذه الأرض الصغيرة. وينبغي على كل شخص أن يشكر الله لأنه خلقه ولأنه لم ينسه ولأنه كان في قصد الله وخطته، فنحن نعبده لهذا السبب. له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.